السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من صلاح الدين والدنيا والآخرة. روى نعيم بن حماد في كتابه الفتن عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه فتن قد أضلت كقطع الليل المظلم، كلما ذهب منها رسل بدا رسل آخر، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذه صيحة نذير من عارم خبير، ونبأ عظيم عن بحار الفتن التي قد أضلت أهل الإسلام. وقد دلت السنة المتكاثرة على هذا، وابن مسعود رضي الله عنه لم يدرك ظهور الفتن، إنما شهد انكسار بابها وعلامة أول ظهورها، وهو قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما استقى قوله هذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم، وهي كثيرة متكاثرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد التحذير من الفتن قبل وقوعها، فالفتن لم تظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حذر منها أشد التحذير، حتى إنه يوما دخل على زوجه زينب بنت جحش يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. أين يأجوج ومأجوج وفتنتهم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الفتن تحاذر وتحذر ويحذر منها قبل وقوعها، لأنها إذا وقعت ضاعت معها العقول. فالفتن انكسر بابها بمقتل عمر رضي الله عنه، واشتعلت نارها بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيحين عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: قلت أنا. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. وعن خالد بن الوليد قال كتب إلي أمير المؤمنين أي عمر حين ألقى الشام ببوانيه أو ببوانية أي بخيراته لما فتح الشام بثنية وعسلا، فأمرني أن أسير إلى الهند، والهند في أنفسنا يومئذ البصرة. قال وأنا لذلك كاره. قال فقام رجل فقال لي أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال وابن الخطاب حي إنما تكون بعده، والناس بذيبليان أي متفرقون، فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. قال وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك الأيام وإياكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. وعن زيد بن وهب عن حذيفة قال أرأيتم يوم الدار كانت فتنة أي مقتل عثمان، فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. وفي رواية قال كنا عند حذيفة فقال ما تعدون قتل عثمان رضي الله عنه فيكم، أتعدونه فتنة؟ قلنا نعم. قال وهي والله أول الفتن وآخرها الدجال. وابن مسعود مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فبموت عمر رضي الله عنه انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم توالت الفتن يرقق بعضها بعضا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، والساعة كلما دنت كثرت الفتن وعظمت. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وترقيق الفتن لبعضها أي التي تأتي عاقبة أشد من الأولى، فتنسي الأولى فتجعل الأولى التي ظن الناس أنها تهلكهم يسيرة في جنب ما أتت. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وإذا أردت تصور ما سيأتي من بلاء فتصور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. رواه مسلم. أي ليس سبب تمرغه تدينا وشوقا إلى لقاء الله، إنما من شدة البلاء. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ما به حب لقاء الله، إنما به شدة الفتن والبلاء. والإنسان إذا شاهد القبور ووحشتها نفرت نفسه عن تمني الموت، ولكن يأتي القبور ويتمرق على القبر ويتمنى أن يكون مكان الميت، هذا قد بلغ به البلاء مبلغه. ولذلك عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: مما ذاك بأبي وأمي؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء، بل الفتن ستتعاظم حتى تسوق الناس إلى أعظم الفتن الدجال. فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وعن عاصم بن حميد قال: سمعت معاذا يقول رضي الله عنه: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. ولذلك كان الحسن يقول: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. وكان المسعود رضي الله عنه يقول: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، أي الموت على الإسلام والسنة قبل الفتنة. وعن يحيى ابن أبي كثير قال: دخلت على أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مريض، فقال: إن استطعت أن تموت فمت، فوالله ليأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله عن حال زمانه: اعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه، فحذرنا وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول، والتبست معها الأمور، وجاءت معها البلايا تفور، فهي كقطع الليل المظلم، يقتل الرجل فيها جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، ويقتل أباه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه ينزع عقول أهل ذلكم الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ولذلك الوصف النبوي الدقيق: فتن كقطع الليل المظلم، فتنة عمياء صماء بكماء. وكما قال ابن العوث في أثرنا: هذه فتن قد أضلت كقطع الليل المظلم. والليل إذا أظلم عمي معه البصر، ووقف الإنسان والتبس عليه الأمر فلا يدري كيف يفعل. عمياء صماء بكماء، هذا حال من يدخل الفتن. متى سيفيق؟ يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه. الأعمى والأصم والأبكم ميت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال النووي رحمه الله: وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. روى الإمام أحمد والحاكم عن الحسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم فيها بعرض من الدنيا يسير. قال الحسن: والله لقد رأيناهم. الحسن من أي طبقة؟ من التابعين، من كبار التابعين. والله لقد رأيناهم صورا بلا عقول، أجساما بلا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. مصيبة عظيمة ورزية كبيرة إذا باع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، وتخلى عن أخلاق إسلامه بمتاع قليل، فيعيش بلا مبدأ، ويمشي في كل واد، ويتقلب مع كل موجة، ويقع في كل حفرة، وتتلاعب به الرياح، ويكون سلعة لمن يدفع. وهذا من موت القلب، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه. فإذا مات القلب باع الإنسان دينه، فالفتن يضيع فيها الدين، ويصبح الناس فيها كالبهائم إذا لم يعرفوا الوقاية والمخرج منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم شرف الجون. قالوا: وما شرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها وظلمتها والتباس أمرها بالنوق المسنة السوداء التي أناخت في المكان لا تبرحه. والفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف، من أطلع رأسه فيها أهلكت. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل: هذه هذه، وتبين مدبرة. فالفتن غلابة تؤثر على الدين وعلى العقل، وتهلك الحرث والنسل، وتفسد المعيشة، وتكدر النعمة، وتورث الاستئصال. ونحن في آخر الزمان، وقد كثرت الفتن وأحاطت وتوالت وتمادت، وقد كثرت الطرق الشرعية للوقاية منها والنجاة من شرها والسلامة من سبيل أهلها. ووصايا ابن مسعود في هذا كثيرة، ولنا معها وقفة أخرى، والله المستعان وعليه التكلان. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللدرس بقية نؤجله للأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من صلاح الدين والدنيا والآخرة. روى نعيم بن حماد في كتابه الفتن عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه فتن قد أضلت كقطع الليل المظلم، كلما ذهب منها رسل بدا رسل آخر، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذه صيحة نذير من عارم خبير، ونبأ عظيم عن بحار الفتن التي قد أضلت أهل الإسلام. وقد دلت السنة المتكاثرة على هذا، وابن مسعود رضي الله عنه لم يدرك ظهور الفتن، إنما شهد انكسار بابها وعلامة أول ظهورها، وهو قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما استقى قوله هذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم، وهي كثيرة متكاثرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد التحذير من الفتن قبل وقوعها، فالفتن لم تظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حذر منها أشد التحذير، حتى إنه يوما دخل على زوجه زينب بنت جحش يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. أين يأجوج ومأجوج وفتنتهم؟ من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الفتن تحاذر وتحذر ويحذر منها قبل وقوعها، لأنها إذا وقعت ضاعت معها العقول. فالفتن انكسر بابها بمقتل عمر رضي الله عنه، واشتعلت نارها بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ففي الصحيحين عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: قلت أنا. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. وعن خالد بن الوليد قال: كتب إلي أمير المؤمنين أي عمر حين ألقى الشام ببوانيه أو ببوانية أي بخيراته لما فتح الشام، بثنية وعسلا، فأمرني أن أسير إلى الهند، والهند في أنفسنا يومئذ البصرة، قال: وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. فقال: وابن الخطاب حي؟ إنما تكون بعده. والناس بذيبليان، أي متفرقون، فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك الأيام وإياكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. وعن زيد بن وهب عن حذيفة قال: أرأيتم يوم الدار كانت فتنة، أي مقتل عثمان، فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. وفي رواية قال: كنا عند حذيفة فقال: ما تعدون قتل عثمان رضي الله عنه فيكم؟ أتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم. قال: وهي والله أول الفتن وآخرها الدجال. وابن مسعود مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فبموت عمر رضي الله عنه انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم توالت الفتن يرقق بعضها بعضا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، والساعة كلما دنت كثرت الفتن وعظمت. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وترقيق الفتن لبعضها، أي التي تأتي عاقبة، أشد من الأولى، فتنسي الأولى، فتجعل الأولى التي ظن الناس أنها تهلكهم يسيرة في جنب ما أتت. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وإذا أردت تصور ما سيأتي من بلاء، فتصور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. رواه مسلم. أي ليس سبب تمرغه تدينا وشوقا إلى لقاء الله، إنما من شدة البلاء. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبل الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ما به حب لقاء الله، إنما به شدة الفتن والبلاء. والإنسان إذا شاهد القبور ووحشتها نفرت نفسه عن تمني الموت، ولكن يأتي القبور ويتمرغ على القبر ويتمنى أن يكون مكان الميت، هذا قد بلغ به البلاء مبلغه. ولذلك عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: مما ذاك بأبي وأمي؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء، بل الفتن ستتعاظم حتى تسوق الناس إلى أعظم الفتن الدجال. فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وعن عاصم بن حميد قال: سمعت معاذا يقول رضي الله عنه: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. ولذلك كان الحسن يقول: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، أي الموت على الإسلام والسنة قبل الفتنة. وعن يحيى ابن أبي كثير قال: دخلت على أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مريض، فقال: إن استطعت أن تموت فمت، فوالله ليأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله عن حال زمانه: اعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه، فحذرنا وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول، والتبست معها الأمور، وجاءت معها البلايا تفور، فهي كقطع الليل المظلم، يقتل الرجل فيها جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، ويقتل أباه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه ينزع عقول أهل ذلكم الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ولذلك الوصف النبوي الدقيق: فتن كقطع الليل المظلم، فتنة عمياء صماء بكماء. وكما قال ابن العوث في أثرنا: هذه فتن قد أظلت كقطع الليل المظلم. والليل إذا أظلم عمي معه البصر، ووقف الإنسان والتبس عليه الأمر فلا يدري كيف يفعل. عمياء صماء بكماء، هذا حال من يدخل الفتن. متى سيفيق؟ يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه. الأعمى والأصم والأبكم ميت. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال النووي رحمه الله: وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. روى الإمام أحمد والحاكم عن الحسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم فيها بعرض من الدنيا يسير. قال الحسن: والله لقد رأيناهم. الحسن من أي طبقة؟ من التابعين، من كبار التابعين. والله لقد رأيناهم صورا بلا عقول، أجساما بلا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. مصيبة عظيمة ورزية كبيرة إذا باع الإنسان دينه بعرض من الدنيا وتخلى عن أخلاق إسلامه بمتاع قليل، فيعيش بلا مبدأ ويمشي في كل واد ويتقلب مع كل موجة ويقع في كل حفرة وتتلاعب به الرياح، ويكون سلعة لمن يدفع. وهذا من موت القلب، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه. فإذا مات القلب باع الإنسان دينه، فالفتن يضيع فيها الدين ويصبح الناس فيها كالبهائم إذا لم يعرفوا الوقاية والمخرج منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم شرف الجون. قالوا: وما شرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها وظلمتها والتباس أمرها بالنوق المسنة السوداء التي أناخت في المكان لا تبرحه. والفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف، من أطلع رأسه فيها أهلكت. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل: هذه هذه، وتبين مدبرة. فالفتن غلابة تؤثر على الدين وعلى العقل، وتهلك الحرث والنسل، وتفسد المعيشة، وتكدر النعمة، وتورث الاستئصال، ونحن في آخر الزمان وقد كثرت الفتن وأحاطت وتوالت وتمادت، وقد كثرت الطرق الشرعية للوقاية منها والنجاة من شرها والسلامة من سبيل أهلها. ووصايا ابن مسعود في هذا كثيرة، ولنا معها وقفة أخرى، والله المستعان وعليه التكلان. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللدرس بقية نؤجله للأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.